أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله الإمام النووي في كتابه التقريب، النوع الخامس والستون، مو هذا هو؟
نعم.
النوع الخامس والستون من أنواع علوم الحديث، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وهو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم وفي مصنفاتهم. ما معنى تصرفاتهم؟ يعني في جميع أعمالهم، في الحكم على الحديث، في معرفة تراجم الرواة وتمييز الرواة بعض من بعض. فإذا كان هناك عدة أشخاص باسم واحد، فقد لا يتميز واحد عن الآخر إلا بمعرفة بلده، فهذا من العراق، وهذا من مصر، وهذا من الشام. وقد يكون اسم كل منهم محمد بن الحسن، الشامي، المصري، العراقي، الكوفي، البصري. وهو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، فإن بذلك يميز بين الاسمين المتفقين في اللفظ. ومن مظانه الطبقات لابن سعد. كتب الطبقات عامة، طبقات خليفة، وكذلك طبقات ابن سعد، وأي كتاب يكون من مطبقا أو مؤلفا على الطبقات، فتذكر هذا الجانب، البلد خاصة، وكذلك الأنساب، من حيث الولاء يميزون بين الأنساب، النسب الأصل ثم النسب بالولاء. ومن مذانه الطبقات لابن سعد. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى والمدائن كالعجم. هو يعني هذا هو الواقع في الحقيقة. في جاهليتهم العرب كانوا ينتسبون إلى قراهم، فلما ينتسبوا إلى يعني إلى البلاد، ولما جاء الإسلام فبدعوا مثلا تبع الحميري، كان يعرف تبع الحميري، لكنه فيما بعد بدا ينسب الحميري اليماني. فانما كان هذا الانتساب جاء في الاسلام، وانما كانوا ينتسبون الى قبائلهم. وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا الى القرى والمدائن كالعجم. ثم من كان لا ناقله، كانه ناقله صيغه المبالغه، اي نقاله ورحاله من بلد الى بلد، وأراد الانتساب إليهما، فليبدأ بالأول، فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري والدمشقي، والأحسن أن يقول ثم الدمشقي. يرتب، إن كان أولا سكن مصر ثم ارتحل إلى دمشق، فيرتب فيقول المصري ثم الدمشقي ثم الشامي ثم اليمني إلى آخره، لدلالة ثم على الترتيب. وله أن ينتسب إلى أحدهما فقط، وهو قد ينتسب، قد يوجد في أثناء الإسناد منسوبا مرة إلى هذا البلد ومرة إلى هذا البلد، لكن بالفعل إذا كان ينسب إلى بلد واحد وهو يكون معروفا بالسكنة في بلدين، ففي هذه الحالة يكون يقوى الاشتباه. لكن إذا كان معروفا بالنسبتين ثم ذكر بالنسبتين، فيكون الأمر أحوان في معرفة ذاته. ومن كان من أهل قرية بلدة، من أهل قرية بلدة، بلدة قرى كبيرة، أو تقول مدينة كبيرة فيها قرية مثل الأحياء والحارات بإضافة قرية إليها، فيجوز أن ينسب إلى القرية فقط وإلى البلدة فقط وإلى الناحية فقط. إذا كانت القرية معروفة من البلد الفلاني، من البلدة الفلانية، لا إشكال في هذا. لكن إذا كانت هناك القرية معروفة في بلدتين أو في بلدين مختلفين، فهنا يحتاج إلى التمييز. مثلا الآن صنعاء يوجد في دمشق، في الشام أيضا، وصنع صنع اليمن معروف، ولذلك يقولون يميزون فيقول الصنعاني صنع الشام، الصنعاني الشامي، فلا يقولون ثم الشامي، الصنعاني الشامي أو الصنعاني صنع الشام، فيوجد صنعاء في الشام. فإذا كان في بلد واحد لا يوجد إلا هذه إلا توجد إلا هذه القرية فلا تحتاج إلى التمييز، لكن إذا كانت توجد باسم هذه القرية في بلدين مختلفين ففي هذه أو ناحيتين مختلفتين وفي هذه الحالة يحتاج إلى بيان. من كان من أهل قرية بلدة بإضافة قرية إليها فيجوز أن ينسب إلى القرية فقط، فيما إذا لم تكن القرية معروفة إلا قرية واحدة، لكن إذا كانت هناك قرية ثانية وأكثر من قرية ففي هذه الحالة يحتاج أن ينسب إلى البلد أيضا وإلى الناحية التي فيها تلك البلدة فقط، زاد المصنف وإلى الإقليم فقط، فيقول في من هو من حرستا. مثلا حرستا هي قرية من قرى دمشق، فمثلا وهي قرية من قرى الغوطة التي هي كورة من كور دمشق، مثل المحافظة تقول محافظة ثم فيه مدينة ثم تابعة لهذه المدينة منطقة أو قرية، فقرية من قرى غوطة التي هي كورة من كور دمشق، الحرستاني أو الغوطي أو الدمشقي أو الشامي، فالشام هو الإقليم ودمشق هو المدينة الكبيرة، والغوطة تابعة لدمشق كورة من كور، كذلك قرية أو تقول حي من أحياء الغوطة حرستا، وله الجمع فيها فيبدأ بالعام وهو الإقليم ثم الناحية ثم البلد ثم القرية، فيقال الشامي الدمشقي الغوطي الحرستاني. هذا الحرص كله لبيان هذه الأنساب كلها لتمييز الرواد، لأن بعض الرواد قد يكون بهذا الاسم وبهذه النسبة الواحدة، قد يكون غوطي اثنان باسم واحد أحدهما ثقة والثاني ضعيف، لكن هو يعني ليس بمعروف بالدمشقي وليس بمعروف بالحرستاني، فلا بد أن يكون التمييز الواضح. ولذلك من مقومات الترجمة ألا تذكر شيئا يميزه إلا وتذكره، قد تصل إلى 14 شيئا تذكره، اسمه اسم أبيه جده جد جده ثم لقبه ثم كنيته بنيته ولقبه، وبعد ذلك مثل هذه الانتسابات، كذلك قد يكون لقب لمرض من الأمراض آهة من الآهات، وقد يكون له مهنة بقال حناد خياط، كل هذه كل ما ينبغي أن يذكر كل ما ينبغي أن يعرف به ويميز به لابد أن يذكر ولا يبخل به ولا يبخل فيه حتى يتميز عن غيره ممن قد يكون ليس في منزلته في الثقة، أو يكون هذا ضعيف وذاك يكون ثقة. وكذا في النسب إلى القبائل يبدأ بالعام ثم قبل الخاص، فإذا كان قرشيا يكفي أن تقول قرشي أو تقول هاشمي قرشي، فتقول قرشي هاشمي أو تقول الحاشمي القرشي، إذا قلت الحاشمي فقد دخل الخاص ما هو العام أيضا، لأن الحاشمي لا يكون إلا قرشيا، لكن القرشي قد يكون غير الحاشمي أيضا، فتذكر القرشي الحاشمي أولا، فإذا ذكرت الخاص فقد اكتفيت بالعام. ليحصل بالثانية فاعلة لم تكن لازمة في الأولى فيقال القرشي ثم الحاشمي ولا يقال الحاشمي القرشي، وقد يقولون لأنه لا فاعلة للثاني حينئذ، نعم قد يكون هناك إذا كان الحاشمي من بلد آخر ينسب إلى شخص آخر، مثلا الآن شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كان دائما يسأل الناس هل هو من بني هلال، قال لا، يعني هو أحد أجداده كان هلال ابن الحسن ابن الحسن من آل محمد صلى الله عليه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان معروفا إلى نسبة والنسبة هذه معروفة هاشمي، فإذا كان نسبة إلى غير قريش هاشمي آخر فلا بد أن يكون يبين، لكن إذا كان هاشمي معناه قريشي فلا يحتاج إلا يبين أنه هاشمي، إذا كان هاشمي غير قرشي قد ينسب، قد ينتسب أحد إلى أحد أجداده اسمه هاشم، من الممكن يقول. وقد عرفنا هذا في بعض الناس يسمي أحد إخوانه صديقي والثاني يسمي نفسه هاشمي. نعم، الثاني ينسب هاشمي إلى أحد أجداده، فقد يكون هذا إذا كان هاشميا غير قرشي لابد أن يبين أنه هاشمي قرشي، وهاشمي غير قرشي إلى نسبة إلى هاشمي صديقي مثلا قد يكون. هذا قد عرفنا، وإذا كان من هذا النوع فلا بد أن يبين. وقوله لأنه لا فائدة للثاني، نعم إذا كان هذا الحاشمي هو القرشي لا فائدة لذكر الثاني، لكن إذا كانت الشبهة في أنه قد يكون حاشميا غير قرشي ففي هذه الحالة البيان يلزم، إذ يلزم من كونه حاشميا كونه قرشيا بخلاف العكس، لأنه إذا كان قرشيا ليس بلازم أن يكون هاشميا. ذكر المصنف في تهذيبه، المصنف يقصد به السيوطي من هو أنه في تهذيبه تهذيب الأسماء واللغات، وهذا أيضا كتاب مفيد لخص فيه أشياء كثيرة مهمة. قال فإن قيل فينبغي ألا يذكر الأعم بل يقتصر على الأخص، فالجواب أنه قد يخفى على بعض الناس كون الحاشم قرشيا، ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية كالأشهل من الأنصار، إذ لو يقتصر على الأشهل لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار أم لا، فذكر العام ثم الخاص لدفع هذا التواصل. نعم، إذا لم يكن معروفا، الأنصار هم أعرف المعارف، الأنصار المهاجرين والأنصار، فإذا كان من الأنصار لكنه بطن غير معروف أنه من الأنصار وغير الأنصار فينبغي بيانه الأشهلي الأنصاري. قال وقد يقتصرون على الخاص وقد يقتصرون على العام، وهذا قليل إذا لم يحتج، لكنه الأفضل أن يبين بخصوصه وبعمومه أيضا. قال وإذا جمع بين النسب إلى القبيلة والبلد قدم النسب إلى القبيلة، إلى القبيلة القرشي المكي القرشي البغدادي، يحصل هذا موجود أمامه منهم، موجود شيء كثير بهذا. قال عبد الله المبارك وغيره من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليه، يعني كانوا ينتسبون إلى عدة بلدان، البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثم الشامي، هذا كله كان يحصل، فهذا يدل على أنهم كانوا يسكن. لكن هذا رأي عبد الله المبارك، قد يكون ينسب ولم يسكن إلا سنتين أو 3، ولكن 4 سنوات لعلهم لهم فيها والله أعلم. هذا هو القول الأكثر الذي قالوا من أقام في بلد ما 4 سنوات جاز له أي ينسب إليه. ونجد في حتى في كلام القدماء إذا لم يمضي عليه الظاهر هذه المدة الطويلة فكان يقول نزيل فلان نزيل بغداد، هذا موجود في نسبة كأنه حديث أحد بالنزول نزيل بغداد حالا يعني. فإذا مضت عليه سنون 4 وأكثر فكان يقول أو ينسب البغدادي. فإذا صنف في الأنساب الحازمي كتاب العجالة وهو صغير الحجم، لعله رآه، لكن الكتاب والله أعلم كتاب الأنساب الحازمي ما يذكر أو ما رأينا لعل الأيام تظهر، وما عرفنا لا إلا أن النقول عنه كثيرة موجودة، نقول عنه عند المجتمع وعند أيضا ابن حجر وغيرهم يذكرون عنه. والرشاتي ثم الحافظ أبو سعد السمعاني كتابا ضخما حافلا، وهذا الكتاب ميسور مطبوع، أول ما طبع في الهند ثم بعد ذلك طبع في بيروت، هذا الكتاب الأنساب للسمعاني مشهور معروف. واختصره ابن الأثير في 3 مجلدات وسماه اللباب في الأنصاب، وهذا أيضا مطبوع. وزاد فيه شيئا يسيرا، وقد اختصرته أنا في مجلدة لطيفة وزدت فيها الجم الغفير سميته لب اللباب ولله الحمد. وهذا لب اللباب ما انطري قديما، جاء طبعه جديدا في مجلدين موجود لتحقيق المحققين، وأفادوا في الهامش عن الأنساب وغيره أيضا زادوا أنه في هذه المادة توجد في الأنساب للسمعاني أيضا. هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله من أنواع علوم الحديث. النووي رحمه الله في تقريب ابن الصلاح هذا آخر ما أورده من أنواع علوم الحديث تبعا لابن الصلاح، لأن ابن الصلاح ذكر 67 نوعا، ثم بعد ذلك 65 نوعا، فأراد أن يزيد بعض الأنواع بالتفصيل في الحقيقة، بعضها هي مذكورة في الداخل لكنه أراد أن يفصل ويذكر نوعا، يذكر باسم نوع خاص، فيقول هذا آخر ما بقي، قد بقيت أنواع أخرى ها أنا أوردها والله سبحانه وتعالى المستعان. هذا من ما يقال أنه من زيادات أو تقول ذيل للأنواع عن السيوطي رحمه الله. النوع 67 المعلق والمعنعن، نحن نقول نزيد على السيوطي أيضا من الممكن. المعلق ما هو؟ إذا كان هو أخذ من مما ذكر في السابق فسماه نوعا، فيمكننا أن نزيد على هذه الوتيرة أيضا زيادة. مثلا المعلق ما هو؟ ما حذف من إسناده كليا أو جزئيا من أول إسناده، فهذا معلق وقد ذكر، وقد ذكر سابقا. والمعنعن من هو؟ ما قال فيه الراوي عن فلان عن فلان. طيب من الممكن أن يقول مؤنن أيضا، زيد نوعا زائد عليه. لماذا فات السيوطي هذا مؤنن؟ أن فلان قال، أن فلان قال، أن فلان قال، هذا أيضا من صيغة التدليس على ما قالوا أن فلان مؤنن مؤنن. ففي الحقيقة هذه أنواع قد تقدم ذكرها في نوع ذكر المعضل. النوع 69 المتواتر والعزيز. المتواتر والعزيز قد مضى بنا هذا في أي قسم؟ في قسم أقسام الخبر. أقسام الخبر من حيث عدد الرواة قسمان، ما هما؟ المتواتر والآحاد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العزيز، الغريب، العزيز، المشهور. فإذا المتواتر والعزيز تقدم في نوعي المشهور والغريب، فنقول هذا قد ذكر، ما يحتاج إلى ذكر نوع خاص، لكنه أراد أن يسمي كل واحد نوعا خاصا من أنواع علوم الحديث. أنواع الحديث المتواتر من أنواع علوم الحديث العزيز وهو المشهور، أيضا الثالث المشهور، والرابع الغريب. النوع 70 المستفيض، وهو أيضا قد ذكر. المستفيض سمي المشهور مستفيضا، هذه تسمية أخرى كأنه يقول مرادف، مرادف للمشهور المستفيض، إلا أنه لا كان ينبغي أن يبين أني ذكرته نوعا خاصا لسبب خاص. ما هو؟ ما ذكره هنا، لكن ابن حجر رحمه الله قال وقد يقال إن المستفيض ما يكون فيه الرواة فوق الثلاثة على عدد واحد في جميع الطبقات، يسمى هذا مستفيضا. أما المشهور مثلا فقد يكون في زمن التابعين 4، في زمن أتباع التابعين 6، في زمن أتباع التابعين 10، فهذا مشهور. لكن المستفيض يكون في زمن التابعين 5، 6، 7، كل هؤلاء 7 في جميع طبقات السند حتى يصل إلينا، فيسمى مستفيضا في هذا، مستفيضا بهذا الاسم. قد يقال بهذا النوع أو بهذا المعنى يكون نوعا خاصا. النوع 71 المحفوظ والمعروف، وقد مضى بنا هذا، متى يسمى الحديث محفوظا ومتى يسمى المحفوظ مقابله ماذا؟ الشاذ. الشاذ هو ما رواه ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا منه، فلما كانوا أكثر عددا منه يكونون أوثق منه بالغالب. والمعروف مقابله ضعيف خالف الثقة، فحديث الثقة يسمى معروفا وحديث الضعيف يسمى منكرا. فهذا أيضا قد مضى بنا ولا يحتاج إلى تنويع بنوع خاص. يقول حررتهما في نوع الشاذ والمنكر. النوع 73 المتروك، تقدم في نوع المنكر وعقيب المقبول. متروك مدى سم في الغالب الراوي يسمى متروكا، وأما الحديث فلما يسمى متروكا، لكن أكثر ما يسمون الحديث منكرا أو ضعيفا جدا أو موضوعا، لكن المتروك قد يوصف به الراوي في الحقيقة، ولذلك تنويعه بنوع خاص ليس بجيد، لأن قل ما يوصف الحديث هذا حديث متروك. عندما الراوي يسمى متروكا لسبب من أسبابه إما يكون مكذبا واتهما بالكذب ويكون فاحش الغلط فاحش الخطأ فتسميته بنوع خاص والله أعلم ليس بجيد. النوع الرابع والسبعون المحرف تقدمت الإشارة إليه في نوع المسحف. المحرف والمسحف متى يسمى المحرف ومتى يسمى المسحف؟ التصحيح هو كلمة التصحيح وعليه جرى المؤلفون في هذا سواء كان محرفا أو مسحفا، إذا غيرت الشكل فيكون تحريفا وإذا غيرت اللفظ الحرف بالحرف فيكون تصحيفا. من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من سوال، شيئا من سوال بدل ستا صار شيئا مسحفا ومحرفا، قد يكون بيان وبنان أو كذا مثل هذا، فهو قد تقدم أيضا. النوع الخامس والسبعون معرفة أتباع التابعين، قد ذكره الحاكم في علوم الحديث حق معرفة التابعين، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، إلى هنا ذكر ابن الصلاح معرفة أتباع التابعين، أتباع 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 التابعين. مزيد لماذا توقف ابن السيوطي إذا كان مخالفة السابق رحمة الله عليهم جميعا، فلماذا توقف إلى أتباع التابعين فقط؟ نحن نريد أن نعرف أتباع أتباع التابعين وأتباع أتباع 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 التابعين مثل من ذكرهم ابن حبان في ثقاته، ما هو كذا؟ فإذا كان تنوي فلماذا توقف إلى معرفة أتباع التابعين؟ يزيد بعد معرفة أتباع التابعين أتباع أتباع التابعين أيضا، ثم بعد أتباع 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 التابعين، فيبدو أن أهم ما يكون معرفة التابعين. ثم من بعدهم كلهم على أئمة نصوا على أنه سمع من فلان وسمع من فلان فيتعين به معرفته. ومعرفة التابعين لماذا صار أهم؟ لأن رواية المراسيل أو المراسيل تكون من التابعين، واختلف الأئمة رحمة الله عليهم في الاحتجاج بالمرسل، وبعضهم احتج مطلقا والأكثرون على غير الاحتجاج به. وبعض أو مراسيل بعض التابعين كالريح مراسيل بعض التابعين مقبولة وصحة، ولذلك الأئمة اعتنوا بمعرفة التابعين فقط. أما أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين إذا فتحنا الباب فيجب أن ننوع تنويعا حتى يصل إلينا أيضا. النوع السادس والسابع والسبعون رواية الصحابة بعضهم عن بعض والتابعين بعضهم عن بعض. هذا الجزء أو هذا النوع قد مضى بنا في أي قسم؟ مدبج أو تقول أقران؟ بعضهم عن بعض كل واحد من الطرفين إذا روى فيسمى مدبج، وإذا روى أحد الصحابة من صحابي آخر والصحابي الآخر لم يروي من الصحابي الأول فلا يسمى مدبج، إنما رواية الأقران. التابعين بعضهم عن بعض مما يكون وهو كلاهما من رواية الأقران ومنه المدبج. هذان ذكرهما البلقيني في محاصيل الاصطلاح وقال إنهما مهمان، يعني معرفة التابعين رواية التابعين عن التابعين ومعرفة رواية الصحابة عن الصحابة مهمة، أي معرفة رواياتهم بالذات، يعني تقول هذه الرواية جاءت الصحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، حتى لا يظن أن هنا زيادة صحابي زيادة في الإسناد، يكفي صحابي واحد، في الغالب الصحابي لا يروي عن الصحابي، التابعي هو الذي يروي عن الصحابي، فلا تظن أنه حصل خطأ فالصحابي أقحم في الإسناد. فينبغي معرفة الروايات بالذات، لو جمعت مثلا الآن كثير منها هنا ذكر، فلو تتبع الإنسان خاصة في الصحيحين تحصل له كمية كبيرة من رواية الصحابة عن الصحابة، بعضهم يصرح فيه وبعضها تكون يعني مراسيل الصحابة، تعرف هذا معروف مراسيل الصحابة، يعني يكون قطعا عندنا يقين بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لابد أن يكون سمع من الصحابة، مثل ابن عباس يروي روايات في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يولد بعده، فهناك روايات لابد أن تكون مصرح فيها عن ابن عباس وكذلك روايات لم تكن مصرح فيها فتكون في مراسيل الصحابة. فمن الممكن أن يجمع الإنسان فيحصل له شيء كثير كبير في الكتب والدواوين المعروفة الآن في الحقيقة، ويحتاج لم يؤلف في هذا تأليف خاص، إنما في كتب الشروح يشير من لطائف اللسان مثلا الذين يعتنون ابن بطال العيني ابن حجر نفسه يقول من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثلاثة من الصحابة مسلسل بصحابيين. فإذا تتبعت حتى في فتح الباري تجد كمية من الأحاديث وتجمع رواية الصحابة عن الصحابة يكون إن شاء الله هذا تاليف جيد استفاد منه. وأهميته ظاهرة بأنه لا يظن أحد أن هنا صحابي زاد مثل ما يكون في المراسيل يخاف أن الصحابي يكون قد سقط. وقال إنه مهمان لأن الغالب رواية التابعين عن الصحابة ورواية أتباع التابعين عن التابعين فيحتاج إلى التنبيه على ما يخالف الغاية غالب. قلت هذا تقدم في نوع الأقران. نعم. ومن أمثلة الأول حديث اجتمع فيه أربعة صحابة وهو من الأحاديث الصحيحة وهو حديث الزهري عن السائب بن يزيد. الزهري هو التابعي الصغير سائب بن يزيد الصحابي حويط بن عبد العزة ابن عبد الله بن السعدي صحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي. فكم سعر هؤلاء؟ ثلاثة. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي فيما يظل لي أنا ما عندك عن عبد الله بن السعدي خطأ عندكم بارك الله فيكم. ولذلك أربعة متى يكون وهو عن عبد الله بن السعدي الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة هؤلاء على التتابع وهو مرفوعا ما جاءك ما جاءك الله من هذا المال الذي جاء في روايتي أظن رواية البخاري ما جاءك من هذا المال لكنه ذكر هنا ما جاءك الله به من راجع إن شاء الله ما جاءك من هذا المال وهنا نقله ما جاءك الله به من هذا المال من غير إشراف هو الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني من المال فقلت يا رسول الله آته أفقر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف فخذه وتموله ولا وما لا فلا تتبع نفسك وما لا فلا تتبع نفسك رواية البخاري فيما يظهر هكذا ولعل هذه رواية مسلم. وحديث خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن حبار عن المقدام بن مادي كريم عن أبي أيوب عن عوف بن مالك بن نضلة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب متغير اللون فقال أطيعوني ما دمت فيكم وعليكم بكتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وحديث اجتمع فيه أربع من نساء الصحابة اثنتان من أمهات المؤمنين وربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم وهما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة حبيبة بنت أم حبيبة هذه ربيبة أيضا عن زينب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش فاثنتان من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زينب بنت جحش قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذا وأقد عشرا العشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هذه عشرة هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أقد العرب هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد أقد 53 واحد اثنين ثلاثة وهذا 50 53 وأقد العشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هذه عشرة هي التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذه وأقد عشرة. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث فيهلك الصالحون أيضا، ثم تمام معنى الحديث ثم يبعثون على نياتهم كما جاء فيه، وليس أن حشرهم جميعا يكون واحدا بالسوء. وقد أفرد بعضهم هذه الأحاديث الثلاثة في جزء. نعم، فأنت زد مثل عادي وتتبع تجد أشياء كثيرة، هنا ثلاثة ثم تجد ربما 30 فتزيد ويكون جزءا جيدا. قلت وقع في بعض الأجزاء حديث اجتمع فيه 5 من الصحابة، ثم ذكر بإسناده أخبرني أبو عبد الله ابن مقبل مكاتبة عن أحمد بن عبد العزيز إلى أن وصل سفيان بن عيينة، ولكن مثل هذه الروايات الطويلة والأسانيد الطويلة في الحقيقة قد لا تصح. وفيه قبل سفيان بن عيينة الشاذكوني، لعلكم تعرفون الشاذكوني، سليمان الشاذكوني، قيل إنه كان يشرب الخمر ويعربد، وقيل له في ذلك، يعني هذا مما نقل في ترجمته، قيل له في ذلك أنت تشرب الخمر، وكان يشرب الدن وحده، وقيل تشرب الخمر، قال كيف نثبت أن هذا خمرا؟ هذا مما ذكر، هذا ذكر بعض المشايخ، قال قيل إنه أنت تشرب الخمر، قال بأي دليل نثبت أنه خمر؟ لأن الذين حملوه عندنا فساق وفجار وغيره وغيره، فلا يثبت الدليل. شوفوا الإنسان يعني يفتح الشيطان عليه باب التحريم.